صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى مسألة قلع الضرس في حق المحرم، وقلنا لا بد وأن يكون محل الكلام هو ما إذا لم يخرج الدم، أما إذا خرج الدم فهذا يكون داخلا تحت العنوان السابق ولا يكون عنوانا جديدا في مقابله ومحرما جديدا في مقابله. هذا ذكرناه سابقا، الآن محاضرتنا الجديدة. وعلى أي حال مستند الحكم المذكور رواية واحدة هي ضعيفة سندا ودلالة. وهي ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم، طبيعي تكتب بالهامش يعني موسم الحج، لم يكن عند مواليه فيها شيء. عند مواليه يعني شنو؟ أنت مكتب بالهامش يعني أصحاب الإمام عليه السلام. طيب شنو هي المسألة؟ نقطتين شارحة. محرم قلع ضرسه فكتب، نقطتين شارحة، إذا نخلي عليه السلام أو من خليه ما أدري، إذا شفتهم بالوسائل هذا ما بي دلالة ترى من المحقق افترض حاط عليه السلام، فكتب يهريق دما. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 175 الباب 19 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1. أما وجه ضعفها سندا فلما أشار إليه من ليس دأبه الطعن في الروايات، أعني به صاحب الحدائق، فإنه في الجزء 15 صفحة 527 ذكر ما نصه، وفيه مع إرساله أن المكتوب إليه غير معلوم والاستناد إلى ما هذا شأنه وإثبات حكم شرعي به مشكل انتهى. ويشير قدس سره إلى ضعف السند من ناحيتين، إحداهما أن الراوي رجل من أهل خراسان وهو مجهول، وثانيهما إن المكتوب إليه لا يجزم أنه الإمام عليه السلام، فلعله من أحد أصحابه عليه السلام. إن قلت إنه يوجد في الوسائل كلمة عليه السلام، قلت لا نجزم أنها ثابتة في أصل الرواية، فلعلها حدثت بعد ذلك من المحقق أو غيره. وعلى أي حال، إن صاحب الحدائق طعن فيها من حيث السند، وهذا شيء غريب، فإن الطعن ليس دأبا له بعد الالتفات إلى أنه إخباري المشرد، وإن كان هاي هم قضية يكون منتبه إليها بيان واقع، أنه إخباري لين صاحب الحدائق رواية لين، وليس مفرطا وحديا. ومن الغريب أيضا في الجهة المعاكسة، صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 430، فإنه رد عليه بما نصه، بل وكذا هنا عملا بالمضمر الذي تشهد القرائن أنه عن الإمام عليه السلام، خصوصا بعد عمل من عرفت به، بل قيل إنه المشهور، انتهى. إنه قدس سره يدعي الاطمئنان من خلال القرائن بأن المكتوب إليه هو الإمام، ولكن يبقى الإشكال من حيث الراوي لهذه المكاتبة، فلا بد وان يدعي اطمئنانا ثانيا صاحب الحدائق، يجوز هم يدعي العرض صاحب الجواهر، يدعي اطمئنانا ثانيا بان الكاتب لم يزور، بل هذه المكاتبة شيء حق. وعلى اي حال، الأمر فيها من حيث السند مشكل، وأما من حيث الدلالة بعد الأطمئنان إذا صار الأمر كل شنو، واحد يشرق وواحد شنو، ودائما هي شفة طبيعية، بلي ها. وأما سهي أنا بعد ما التفت، وأما العدة من أصحابنا فقد يمكن التغلب على المشكلة من ناحية المذكورة لما أشرنا إليه أكثر من مرة، من أن العدة عبارة عن ثلاثة فما فوق واجتماع العدد المذكور يمكن أن يدعى على الكل يمكن أن يدعى لأطمئنان بعدمه إن هذا شيء وجيه. فالمشكلة المهمة هي من الناحيتين السابقتين كما أوضحت. هذا سندا، وأما دلالة فباعتبار أنه عليه السلام سئل عن المحرم ألا عضرسه وهو عليه السلام أجاب بأنه يهريق دما، وواضح أن الغالب في قلع السن استلزامه لنزول الدم، فلا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية أن قلع الضرس وإن لم يستلزم ذلك هو محرم وموجب للكفارة. فإنه من الوجيه أن يكون جواب الإمام ناظرا إلى الحالة الغالبة وهي حالة نزول الدم، ولا يستهجن منه ويقال له لماذا لم تقيد بذلك، إذ بإمكانه أن يجيب إن هذه هي الحالة الغالبة فلا أحتاج إلى التقييد، إذن لا يمكن أن نستفيد من إطلاق جواب الإمام والسؤال التعميم لحالة عدم نزول الدم، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد من هذه المكاتبة حرمة ثانية على المحرم في مقابل الحرمة السابقة، أعني فعل ما يوجب نزول الدم. ونؤكد من جديد أن المناسب فنيا الحاق هذا بما سبق، خصوصا وأنه قدس سره، ذكر أن في دليل الحرمة تأملا بل لا يبعد الجواز، إنه بناء على هذا يكون إلحاق هذا بسابقه هو المناسب كما هو واضح. ايه شنو هذا فيلسوف هو هذا؟ يا انسان حر تصدقني انت اذا جيت تسال شنو هذا السؤال؟ شنو هالحكي هذا بعد ما نبهنا على انه شنو؟ ترى هاي التدقيقات جت بعد ما احنا قاعد ندرس
في الصحن الشريف الى جنب امير المؤمنين، نريد نحمل كل شيء. ما له معنى هذا؟ شنو ماخوذ؟ اي ماخوذ بنفسها، وهو على انه شنو؟ قلع الضرس يستلزم نزول الدم. وين شايف انت قلع الضرس بلا نزول؟ اكو واحد يسال عنه؟ هاي وين نزول الشعره ينزل دم؟ هاي شنو ربط هذا؟ هذا قياس مع الفارق. زين، قال قدس سره المحرم 25 حمل السلاح. مسألة 277، لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا. نقطة. وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر، وهذا القول أحوط. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين. الأولى، لا يجوز للمحرمين حمل السلاح، والثانية، الأحوط تعميم الحرمة لآلات الوقاية والحفظ كالدرع والمغفر. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني حرمة حمل السلاح، فقد ذكر في الحدائق الجواهر جزء 18 صفحة 422 أن ذلك هو المشهور عند عدم الضرورة. انتهى. وإذا رجعنا إلى الروايات وجدنا أن في المسألة ثلاث أو أربع روايات. سيتضح ليش أقول ثلاث أو أربع. الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح، فلا كفارة عليه. وفي نسخة، فلبس السلاح فلا كفارة عليه. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 504 الباب 54 من تروك الإحرام الحديث رقم 1. لتقريب، أنه عليه السلام جوز للمحرم لبس السلاح متى ما شنو خاف. فيستفاد بالمفهوم أنه إذا لم يكن خوف وضرورة فلا يجوز، وهو المطلوب.
فإن كلامنا هو وين كلامنا؟ في حالة عدم الضرورة، وإلا فعند الضرورة لا تحتمل الحرمة، فإن الضرورات تبيح المحظورات. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاحين. الحديث المصدر السابق الحديث رقم 2، والتقريب كما سبق. وقد تسأل: إنه كيف عبر عن هذه بالصحيحة؟ والحال أن سندها كالتالي: وعنه بن أو بالهامش اكتب أي سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان. وسند الشيخ إلى سعد صحيح في المشيخة والفهرست. طبيعي ما نريد إلا اثنينات، يكفينا واحد. ونفس سعد صاحب كتاب الرحمة من أجلة أصحابنا، وإنما الكلام في أبي جعفر الذي ورد هنا، وورد أيضا في سند الرواية السابقة. من هو أبو جعفر؟ لا يحتمل أنه الإمام عليه السلام، فلا بد أن يكون شخصا آخر، وحيث إنه مجهول فالرواية ساقطة عن الاعتبار. هكذا قد يقال، والجواب واضح. فإن أبا جعفر في هذه الطبقة، أعني طبقة سعد بن عبد الله، يقصد منه أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. أي فائدة ترى، أي فائدة تفض بها. فإن سعدا يروي عن أحمد المذكور كثيرا، وكنية أحمد أبو جعفر، فالمقصود هنا جزما أو اطمئنانا هو أحمد، ولا مجال للتوقف من هذه الناحية. ومن أجل هذا كتب صاحب الوسائل في سند الرواية الأولى عند ذكر أبي جعفر إيش كتب؟ يعني، وهي يعني منين؟ من عنده ترى؟ من صاحب الوسائل، صدقني، أو من سفر الشيخ الطوسي، مو مهم. يعني أحمد ابن محمد ابن عيسى. جيد. الرواية الثالثة ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. المحرم إذا خاف لبس السلاح. المصدر الحديث رقم 3. وحيث إن من الوجيه أن تكون هذه الرواية عين السابقة، لذا رددنا بين كونها يعني الروايات ثلاثا أو أربعا. الرواية الرابعة الأخيرة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو. المصدر السابق الحديث رقم 4. والدلالة كما سبق، بعد ما كرر، وإنما عبرنا عنها بالرواية لأن في سندها سهلا وقد لا يتساهل فيه، وعلى المبنى المذكور هي رواية. بس إذا أنت ما تتساهل تصير صحيحة، على أي حال هذا مو مهم. هذا من حيث الروايات. وهل في دلالتها على الحرمة عند عدم الضرورة؟ كلامنا قلنا عند عدم الضرورة، هذا لا تغفل عنه. وهل في دلالتها توقف؟ نعم، صاحب المدارك يظهر منه ذلك في الجزء السابع صفحة 373، وذكر ما حاصله. أنا أسلم أن الرواية قالت: المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. إنه يمكن أن نقول أن التعليق على الخوف لا مفهوم له، وإنما ذكر من باب القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع. فإن المحرم متى يلبس السلاح؟ أو الإنسان بشكل عام متى يلبس السلاح؟ إنه يلبسه عند الخوف، فذكر الخوف من باب أنه عادة يكون لبس السلاح عنده ومقارنا له، فعند الخوف يلبس السلاح، وإلا فعند عدمه لا يلبس السلاح. وعليه فهذه القضية لا مفهوم لها، يعني لا نتمكن أن نجزم أن المقصود وإن لم يخف ولبس السلاح فعليه الكفارة، كلا كلا، ليس هذا مقصودا. أو بالأحرى لا نجزم بكونه مقصودا. فالرواية تحمل على الكراهة، بالتالي هو ذهب إلى الكراهة، كراهة لبس السلاح عند عدم الخوف وليس على الحرمة. هذا حكيما صاحب المدارك. وفي الجواب نقول هذا وجيه لو نظرنا إلى لسان الرواية الأولى، أما إذا نظرنا إلى لسان الثانية التي تقول بالله لاحظ لسان الثانية، سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم، فقال إذا خاف المحرم عدوا فليلبس أو سرقا فليلبس، إنه عليه السلام علق الجواز على الخوف. وينعقد لمثل هذه مفهوم. وإذا كان هناك مجال للتشكيك فالمجال ثابت في حق الرواية الأولى، أما في الرواية الثانية فالتعليق فيها واضح ولا معنى للتشكيك في ثبوت المفهوم. هذا مضافا إلى أن لبس السلاح لا يختص بحالة الخوف، ففي بعض البلدان الى حد الان، وين مسقط عمان وبعد وين في اليمن هم ناتج، يلبسون السلاح من باب من يا باب ما ادري، زينة وبطولة ورجولية وش يقول ما ادري وكشفة. وعلى اي حال المناسب هو الحرمة عند عدم الخوف، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما الثانية شوية تحمل إلى أن نخلص هذه المسألة حتى باشر إن شاء الله نوصل إلى رأس موضوع بحول الله وقوته. وأما ما بها شيء، وأما النقطة الثانية أعني وسائل الوقاية، فلا نعرف وجها لحرمة لبسها في حق المحرم، فإن الوارد في الروايات المذكورة عنوان السلاح والدرعو ليس سلاحا، فلا وجه لحرمته. اللهم إلا أن يتوسع ويقال المراد السلاح بالمعنى الأعم الشامل للسلاح الوقائي، إن صح التعبير بلي إيه؟ عليه سلاحه، زين سلاحه، هذا مو سلاح، هذا اقول مو سلاح، سلاح مسدس سير، اما المقر هذا مو سلاح على اي حال. ولعل السيد الماتن احتاط ولا نرى وجها للاحتياط الوجوبي، فإن تعبيره قد يتراءى منه، هذا من موارد الخطأ، قد يتراءى منه أنه احتياط وجوبي حيث قال هكذا. وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ، وهذا القول أحوط.
أحوط شنو هنا؟ مو بعيد وجوبي بعد ما مسبوق بمن؟
بالفتوى ولا ملحوق بالفتوى على الخلاف. إنه لا نرى وجها للاحتياط الوجوبي إلا ما أشرنا إليه، وهو تعميم السلاح لما يتقى به، أو لأن المشهور على ما ذكر صاحب الجواهر هو شنو هو؟ التعميم. وكلاهما كما ترى لا يصلحان للاحتياط الوجوبي، فالأجدر إن أردنا الاحتياط لوسائل الوقاية، الأجدر هو الاحتياط الاستحبابي. انتهت بحمد الله عز وجل هذه المسألة، البقية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.